الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأدلة على القول المشهور أن الملك يحصل بالعقد أن يتمسك بالنبوي الوارد من طرق العامة المشهور على الألسنة، وهو قوله صلى الله عليه وآله: الخراج بالضمان، الذي وإن كان من حيث السند ضعيفة إلا أنه يذكر في الكتب بين العامة والخاصة على وجه الاستناد إليه، يستندون إليه في الفتوى، فهو معمول به. يحصل له الجبر من جهة السند، وأما دلالته فنقول فيه إنه دل على أن الخراج وهو ما يخرج من العين من نماء ومنافع، هذا يكون بالضمان. ومعنى أنه بالضمان بمقتضى كون الباء للمقابلة أن هذا بإزاء ذاك، فيصير المعنى أن عليك ضمانه، عليك ضمانه ولك خراجه، الخراج بالضمان. يعني من كان عليه الضمان، والمقصود من الضمان أن يتلف منه إذا تلف، وأن يكون النقص عليه إذا نقص، فمن كان عليه الضمان فله الخراج. وهذا عبارة أخرى عن قاعدة من له الغنم فعليه الغرم، هذا نستفيده من الحديث النبوي. ثم نضم إليه أن المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبائع هو عندهم في ضمان المشتري. عليكم السلام. المبيع في الزمان الذي خياره مشترك بينهما أو مختص بالبائع هو مضمون على المشتري، وإذا كان مضمونا على المشتري نطبق ما استفدناه من قاعدة من النبوي: من له، من عليه الغرم فله الغنم، عليه الضمان فله النماء والمنافع. فيثبت أن المشتري الضامن في زمان الخيارين المذكورين المختص بالبائع والمشترك عليه الضمان، لكن له منافع ونماء هذا العين، هذه العين، هذا المبيع. إذا كان هكذا فنستكشف منه أنه ملك له في هذا الزمان، لأن كون نمائه ومنافعه لا، وخسارته عليه أو علامة ملكه إياه. نعم، هذا يدل فقط على ذلك فيما لو كان الخيار مشتركا أو للبائع. أما إذا كان للمشتري فالمشتري ليس بضامن حينئذ، فلا يصح أن يقال إذا كان ضامنا فله النماء ويستكشف منه الملك، ليس بضامن. لكن هذا ليس بمهم، لأن هذه الصورة، صورة الاختصاص بالمشتري، من الأول قلنا لم يعلم أن الشيخ يخالف فيها، بل قطع، بل نقل في الدروس عنه القطع فيها بتحقق ملك المشتري. واضح؟ إذن فيثبت رأي المشهور في الصورتين اللتين هما محل الخلاف مع الشيخ، وهما صورة خيار البائع وصورة الخيار المشترك بينهما. هذا. وأما رد المصنف على الاستدلال فيتلخص بجملة واحدة: أنت أثبتت الملك من ثبوت الغن النماء الخراج، وأثبتت الخراج من الضمان، هو ضامن، إذن هو ماذا؟ هو ما إبل، هو ضامن، إذن هو مالك، يعني إذا هو ضامن إذن له النماء إذن هو مالك، هكذا. لكن نحن نقول ماذا؟ لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء الخيار التزامهم لكون المشتري ضامنا في هذا الزمان، حتى تلزمهم فتقول يلزمكم أن يكون نماؤهم لا، نماؤه لا، وبالتالي أن يكون ملكا لا، على خلاف ما تقولون لا يلتزمون بهذا، فليس لك أن تلزم، لا تستطيع أن تلزمه. يقول تقول له هو في ضمان المشتري إذن هو مالك، أقول لك أنا لا أقول هو في ضمان المشتري، واضح؟ فلا يصلح هذا الاستدلال في ردهم. قال: وقد يستدل أيضا بالنبوي المشهور المذكور في كتب الفتوى للخاصة والعامة، مذكور على جهة الاستناد إليه في الفتوى والعمل به فيها، وهو أن الخراج بالضمان بناء على أن المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبائع هو في ضمان المشتري، إذا كان هو في ضمانه عليه الضمان، فتطبيقا للخراج بالضمان ماذا نقول؟ فخراجه لا، خراج يعني منافعه ونماؤه، هذه تتبع الضمان، يعني من كان عليه الغرم والضمان فله الغنم والمنافع والنماء، فخراجه له وهي علامة ملكه. وفيه أنه لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشتري حتى يكون نماؤه له عندهم، فتلزمهم بأنه يكون ملكا له. فشوف لك جوابا آخر: وقد ظهر مما ذكرنا، ماذا صنعنا إلى الآن؟ ذكرنا جملة من الأدلة على رأي المشهور. نحن ذكرنا أولا وجوها 4-5، بعضها كان له محامل احتمالات، كان فيه نقاشات، وبقية الأخبار والروايات التي ذكرناها استدل بها للرأي المشهور، قلنا لا فيها دلالة ولا استئناس، ناقشنا في الجميع، لم يسلم إلا الوجهان الأولان، وهما التمسك بالأدلة العامة، واضح؟ أحل الله البيع، تجارة عن تراض، وأمثال ذلك التي قلنا ظاهرها ترتب الآثار، ومنها الملك طبعا أهمها وأبرزها، على تحقق عنوان البيع والعقد والتجارة. والدليل الثاني لفظ الخيار في حديث البيعان بالخيار، العمدة في الاستدلال للقول المشهور هذان الوجهان. وطبعا هذا الثاني يعني هكذا فرض المصنف، البيعان بالخيار، ما معنى بالخيار؟ هو قال يدل عليه لفظ الخيار، ما معنى بالخيار؟ يعني لك أن تسترد المال ولك أن لا تسترد، هكذا يفسره، وفيدل على أن المال خرج عنك ولك أن تسترده، واضح كيف؟ أما على قول الشيخ البيعان بالخيار يصير معناه هذا لم يملك بعد، وأنت بالخيار فيما في العقد مثلا تفسخه فلا يحصل ملك أبدا، أو تمضيه وتسقط خيارك يحصل الملك، واضح كيف؟ هو لا يقول ظاهر بالخيار أن لك أن تسترد مثلا، قد يكون يناقش مناقش ويقول مثلا هذا لا، هذا ليس بواضح بهذا الشكل، لكن على كل حال على تسليمه يبقى هذان الوجهان هما العمدة في رأي المشهور. لذلك يقول: وقد ظهر بما ذكرنا أن العمدة في قول المشهور عموم أدلة حل البيع والتجارة عن طراد وأخبار الخيار، البيعان بالخيار. واستدل للقول الآخر قول الشيخ. حاصل هذا الاستدلال على القول بتوقف الملك على انقضاء الخيار أن هناك أخبارا كثيرة دلت على أن تلف المبيع في زمان الخيار هو من مال البائع. وعما قليل نذكر لك بضع روايات من هذا الباب، أخذها الآن أخذ المسلم. تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائع. وقبل قليل قدمنا قاعدة تدل علامة على التلازم بين الضمان والخراج. من عليه الضمان فله الخراج. فنقول البائع الذي عليه الضمان في زمان الخيار بمقتضى أن الضمان مقابل الخراج له الخراج وله النماء والمنافع. إذا كان كذلك تم ما هو علامة الملك بالنسبة إلى البائع. في حق البائع الآن تمت علامة الملك أن يكون له منافع ونماء الشيء، والمنافع والنماء تابع للأصل، فهذا علامة أنه مالك، فضلا عن أن يكون من الجهتين، يعني له النماء والمنافع وعليه الضمان. ومن ذلك عادة الضمان على المالك إلا بالدليل الخاص مثلا. كيفما كان على الأقل مسألة النماء خراج يعني هي علامة الملك. إذا كان ضامنا فالخراج له، إذا كان الخراج له فهو مالك، ثبت ملك البائع في زمان الخيار. طيب إذا ثبت ملك البائع في زمان الخيار إذن المشتري الآن غير مالك، ومتى يملك؟ ما في قول ثاني غير أنه يملك بالعقد الذي نفيناه الآن وقلنا أن البائع هو المالك، إلا القول من قضاء الخيار، فيملك عند انقضاء الخيار. هذا محصل هذا الوجه. يقول: واستدل للقول الآخر بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار، فيدل بضميمة قاعدة كون التلف من المالك. لماذا كون التلف من المالك؟ لأنه مقابل الخراج، الضمان بالخراج. إذن لماذا يجعل التلف على شخص؟ لأنه مقابل الخراج والخراج له، وإذا كان الخراج له فهو مالك، إذن الضمان من المالك. ها؟ الضمان من المالك لأن الضمان مقابل الخراج والخراج للمالك، فالضمان من المالك أيضا. واضح الكلام؟ فيستكشف بهذا، هذا احنا جعلنا علامة الخراج علامة المالكية، قلنا الضمان عليه، إذا كان ضامن فالخراج لا، إذا كان الخراج لا فهو مالك. يمكن أن تقول الضمان من المالك، لماذا؟ لأن الضمان مقابل الخراج والخراج للمالك، فالضمان أيضا يكون من المالك بهذا البيان. على كل، لأنه مقابل الخراج فيدل على كونه في ملك البائع. الآن نقرأ لك أخبارا تدل على هذا المعنى حتى نثبت الصغرى، وهو أن الضمان على البائع في الفرض، ثم بعد ذلك يتمم المطلوب بالنحو الذي بيناه الآن بضميمة كبرى كون التلف من المالك لأنه في مقابل الخراج. وبعد ذلك يتعرض لمناقشة المصنف لهذا. فمن الروايات صحيحة ابن سنان عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين. خلاصة ما في هذه الصحيحة؟ السؤال عن شراء المشتري حيوانا، دابة أو أمة، بخيار له إلى مدة يوم أو يومين، ثم يتلف المبيع، الحيوان يتلف، فعلى من ضمانه؟ إذن الفرض أنه تلف بعدما اشتراه في زمن فيه له الخيار يوما أو يومين، فالضمان على من؟ أجاب عليه السلام: الضمان على البائع الذي ليس له الخيار. واضح؟ لكنه عليه السلام أيضا ماذا صنع؟ بيّن أن شرط اليوم واليومين في بيع الحيوان لا قيمة له، وإنما الشرط فيه أقله والخيار فيه أقله 3 أيام جعلها الشارع. شرط له البائع أو لم يشرط، يعني رضي أو لم يرضى، هذا بجعل الشارع. واضح كيف؟ نبه على هذا وبين الحكم، وأن التلف على البائع الذي ليس له خيار. ثم قال عبارة أخرى: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهو أيضا من مال البائع. هذه وإن كان بينهما شرط أياما معدودة. قبل قليل قلت شرط اليوم واليومين غير معتبر، وشرط الحيوان 3 أيام بشرط الشارع، قلتم أم لم تقولوا؟ فما معنى الآن تقول أياما معدودة؟ لعل المقصود أياما معدودة يعني زيادة على 3 التي قلنا. واضح؟ زيادة على 3، لعل المقصود هكذا. يعني الخيار هو 3 بأصل الشرع. يجي المشتري يشترط في العقد أن يكون لي أكثر من 3، 3 أخرى، 6 أخرى، 10 أخرى، إلى شهر. إلى شهر يصير كثير لأنه قال أياما معدودة، أقول 3 أخرى، 5، 4 فوق 3 التي جعلها الشارع مثلا. وهذا لا مانع منه، شارع أعطاك 3 ولك بالشرط أن تزيد عليها ما شئت. واضح كيف؟ لا تقول لي وأن ينقص عني، يمكن بالشرط أن يسقط الخيار، يمكن أن ينقص من الأيام، يمكن، إلا أن يقال إن هذا منافي للشرع مثلا، في تحليل حرام وتحريم حلال وما أدري ماذا، يحتاج إلى تحقيق. لكن اشتراط إسقاط الخيار أصله موجود. على كل، فيمكن حمله على هذا، ويمكن أن يكون المقصود في غير الحيوان مثلا، لكن السياق يدل على كأنه ما زال في الكلام عن بيع الحيوان. هذا ليس بمهم الآن، أصل الفكرة أنه في الزمن الذي للمشتري فيه الخيار. الآن أنا ذكرت شيئا يرتبط بالجواب، قل في الزمن الذي للمشتري فيه الجواب الخيار، أنت قل هكذا: في الزمن الذي فيه الخيار تلف المبيع من مال البائع، فنتمم الاستدلال. هذه رواية نقول عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، تلف في عضو، نقص في بجرح، بكذا، مرض إلى آخره، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع، حتى ينقضي الشرط. لكن أي شرط؟ 3 أيام، لا اليوم واليومين. ويصير المبيع للمشتري 3 أيام، شرط له البائع أو لم يشترط، هكذا جعله الشارع. قال عليه السلام: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع. الفرض في هذه الرواية وفي هذه المسألة أن يتلف في يد المشتري. واضح؟ وإلا أن يتلف في يد البائع فلا أحتاج ربما إلى أن يكون الخيار للمشتري أو أن يكون هناك خيار أصلا حتى يضمنه البائع. ننظر لماذا في يدك، يعني بعد البيع عارك المشتري الدابة مثلا فتلف من غير تفريط، نسأل ونفصل ونشقق المسألة وننظر في حكم، يعني واضح؟ فتكون مسألة أخرى. هذه المسألة يعني أن التلف في زمان الخيار من مال البائع، المقصود به التلف عند المشتري الذي لولا الخيار لكان التلف على المشتري، واضح؟ إذا تبين هذا يمكن أن يقال إنه كان من الممكن أن يستدل من هذه الرواية بعبارة ويصير المبيع للمشتري، لأن ما معنى يصير للمشتري؟ واحد من أمرين، أن يصير عند بعدما كان عند البائع، ها؟ فالمقصود من يصير للمشتري يصير إليه، يعني ينتقل إليه، لكن لا الانتقال الاعتبار الملك، انتقال تكويني المكاني، كان عند البائع انتقل صار عندك. الاحتمال الثاني يصير إليه يصير له يعني يملكه، لكن الاحتمال الأول باطل فيتعين الثاني. ليش باطل الأول؟ لأنه عنده، مفروض أنه عنده ويتلف عنده، فيتعين أن يكون معنى يصير للمشتري الثاني، يعني ينتقل إليه. هذه العبارة نفسها تقول الآن هو ليس بمالك، والضمان للتلف على المالك وهو البائع إلى أن يصير إليه ويملك. طب متى يصير إليه ويملك؟ ما في احتمال آخر إلا انقضاء الخيار. واضح الاستدلال؟ ربما يمكن بهذا البيان استدلال بهذه الفكرة أوضح من أن تستدل أولا الضمان للبائع والضمان مقابل الخراج وهذا علامة الملك إلى آخره. هذه رواية. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوما أو يومين شرط، فماتت الأمة عنده خطية وما تهنأ بها أصلا، يقول وقد قطع الثمن. شو يعني قطع الثمن؟ يعني عينه أو أكثر من عينه، عينه ودفعه، قطعه من ماله فتعين وقطعه وأخرجه إليه، يعني هكذا فتعين طبعا وأخرج. طيب الرواية موردها كمورد السابق، يشتري الحيوان الأمة ويشترط يوما أو يومين ثم تموت في هذا الزمان، على من يكون ضمان ذلك؟ الجواب عين الجواب، ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه، إذن الضمان على البائع فهو المال. الفرق بين هذه والسابقة فقط أنه عليه السلام لم يرد شرط اليوم واليومين، هناك رده وقال ثلاثة شرط لهم لم يشترط، هنا ذكر يوما أو يومين فلم يرد عليه، فكأنها من أدلة جواز أن يشترط يوما أو يومين. وربما نعمل بها، نقول إذا أطلق بيع الحيوان يكون ثلاثة على ما قال الشارع، وإلا فعلى ما اتفقا، كل واحد يقول اثنين، لأن في الحقيقة لما يقول خمسة يعني أنا زدت ولا مانع أن أشترط زيادة فوق الثلاثة، وإذا قلت اثنين أو واحد فإحنا البائع نقص علي ولا مانع مثلا أن ينقص علي، واضح؟ ربما يحمل على هذا المعنى، أو يكون المقصود يوما أو يومين يعني على الثلاثة المجعولة بأصل الشرع، لابد أن تجد لها محملا، لكن هذا خلاف الظاهر. ظاهرها يوم أو يومين هي تمام المدة، صحيح؟ كما كان في ذاك أيضا قوله يوما أو يومين هو المقصود أنها تمام المدة، ومن هنا رد عليه الإمام قال يوم أو يومين ما يصح، أقله ثلاثة ولا يحتاج إلى شرط جعلها الشارع، لأن ظاهر يوم أو يومين هي تمام المدة، صح هذا الرد صحيح؟ هنا كذلك يكون ظاهره أن اليوم أو اليومين تمام المدة لا أنه فوق المدة، فلعلها من باب أنه البائع اشترط الإنقاص فيجوز. واضح كيف؟ بائع اشترط الإنقاص ويجوز على كل، وإنما الثلاثة عند الإطلاق. قال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه. ومرسلة ابن رباط إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام، يعني في الثلاثة، فهو من مال البائع، والثلاثة معلوم أنها فيها خيار المشتري كما سيأتي، لكن هي مدة الخيار الآن لا تقل خيار المشتري، فإذا البائع هو ضامن. والنبب المروي في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرطين فيموت. حاصل هذا النبوي أن المشتري اشترى العبد بشرط خيار إلى مدة فمات العبد، فمن مال من هو؟ إمام عسى أو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول هو من مال البائع، لكن من الممكن أن المشتري كان قد رضي بالعقد وأسقط خياره فيكون من مال المشتري. فإذا هذه المسألة حملت إلى القاضي وفيها نزاع، هذا يقول رضيت وأسقطت الخيار فهو من مالك، وذاك يقول ما رضيت وخياري قائم فهو من مالك، فماذا نصنع حينئذ لفصل هذا النزاع؟ قال النبي صلى الله عليه وآله يحلف المشتري بالله ما رضي، يعني يحلفه القاضي إذا حملناه على النزاع، ولقد يقول قائل وليحلف صديقي، لكن هذا غير متعارف في الأحكام، تحلف له ويكون عليه، هذا إذا لم يكن نزاع أمام قاضي يحلف فلان ويطالب ببينة فلان ما غير مألوف، يعني واضح كيف؟ لذلك يحمل على النزاعات، فيقول يحلف المشتري أن البائع مثلا إذا عند بينة يقدم البينة، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ما في بينة يحلف المشتري والله ما كنت رضيت العبد يعني أو العقد وأسقطت الخيار. فإذا حلف كذلك ماذا ثبت؟ صغرى، أن الخيار عند التلف كان لا يزال قائما. قال على صلى الله عليه وآله ثم هو لا، ثم هو بريء المشتري، يعني بعدما حلف وتشخصت هذه الصورة أن الضمان أن التلف وقع في زمان خيار، في زمان الخيار، لا نريد أن نقول في زمان خيار المشتري، في زمان الخيار ترتب، يعني في زمان ضمان البائع، لذلك ترتب عليه أن المشتري بريء. إذا كان في زمان ضمان البائع تممنا، إذا هذه من أدلة الضمان على البائع في زمان الخيار تممنا، إذا كان في ضمانه فهو معلوم. لذلك يقول والنبوي المروي في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرط فيموت. قال يستحلف بالله ما رضي ثم هو بريء من الضمان، انتهينا. وهذه الأخبار من هنا أخذ المصنف يناقش، يقول انظر في هذه الأخبار كلها المبيع فيها ما هو؟ حيوان، والخيار في الحيوان ثلاثة أيام لمن؟ للمشتري. ففي كل هذه الروايات المفروض اختصاص المشتري بالخيار، وهي الصورة الثالثة من الثلاث التي تصور فيها هذا النزاع، الخيار للبائع، الخيار له ما، الخيار للمشتري. ففي هذه الصورة الشيخ ماذا يقول؟ يقول المشتري يملك، أنت ماذا تقول الآن؟ تقول بمقتضى هذه الأدلة البائع يملك، صحيح؟ فهذه على خلاف ما يقول الشيخ، ولا تستطيع أنت أن تتمسك بها في وجه الشيخ. هذه تنفعك في مقابل من يقول المشتري في هذه الصورة، هذه تنفع في مقابل من يقول المشتري في هذه الصورة، أو تنفع من يقول من يريد أن يقول المشتري في هذه الصورة لا يملك، في مقابل من يقول إنه يملك، صحيح؟ لكن الشيخ ممن يقول إنه يملك، فهذه تجيء في وجه الشيخ لا لمصلحته حتى تكون من أدلة قوله. فالشيخ أيضا مثلنا مطالب بالرد على هذه الروايات وتوجيه هذه الروايات، لأنها على خلاف رأيي. أنت تقول هنا في فرض خيار المشتري المشتري مالك، هذه الأخبار تقول الضمان على البائع، وبضميمة الضمان بالخراج المالك هو البائع. ماذا تصنع؟ لابد أن تجاوب، تجيب على هذا. وكذلك ابن سعيد لابد أن يجيب، لأن عبارته السابقة أيضا نتيجتها أن المشتري في صورة اختصاص خيار الخيار به مالك. كيف نستخرج هذا من عبارة ابن سعيد؟ ابن سعيد في عبارته المتقدمة ذكر قولين: الملك بالعقد والملك الملك بالعقد وانقضاء الخيار، هذا الذي يختاره هو، والملك بالعقد وحده، لكن المشتري ممنوع من التصرف. هذه العبارة الملك بالعقد والمشتري ممنوع من التصرف متى تصح؟ إذا كان الخيار للبائع أو لهما، فيمكن أن تقول المشتري ممنوع من التصرف. لماذا؟ لأن حق البائع وخياره. أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فلا معنى لمنعه من التصرف، واضح؟ فكأن النزاع كله في غير صورة اختصاص الخيار بالمشتري، لأن المانع من القول بالملك امتناع التصرف كما ذكرنا سابقا، واضح؟ فإذا امتنع التصرف فلا ملك. يعني لا أريد أن أرجعها إلى شيء يشبه ما قدمنا شرحه في عبارة الدروس، أن كل النزاع في مسألة ممنوع من الملك أو لا، فإذا ممنوع ممنوع من التصرف أو لا، فإذا ممنوع فلا ملك. أقول في الشق في القول الأول يقول الملك بالعقد وانقضاء الخيار، ما سبب هذا؟ قد يكون سببه المنع من التصرف المفروغ عنه، قد يكون شيء آخر لا يهمني. لكن لو قلت الملك لا يتوقف عن انقضاء الخيار، لابد أن تقول ملك بالعقد لكن يبقى ممنوعا من التصرف، واضح؟ لأي دليل كان لا يهم، المهم يكون ممنوعا من التصرف. لكن على كل حال فرض هذا الكلام ماذا يقول؟ يقول محل كلامي فيما يمكن فيه منع المشتري من التصرف. أين هذا؟ في مكان الخيار للبائع أو لهما. أما إذا كان الخيار للمشتري فليس فيه منع من التصرف، فليس هذا محل كلامنا. كل الكلام في مورد إن لم نقل بالملك، إن لم نقل بتوقف الملك على الانقضاء وقلنا به بمجرد العقد، يكون المشتري ممنوعا أيضا من التصرف، وهذا لا يكون إلا في غير صورة خياره المختص. إذن صورة خياره المختص خارج عن هذا النزاع. فبهذا البيان ابن سعيد أيضا يقول ماذا؟ في صورة خيار المختص بالمشتري المشتري يملك، وهذه الأدلة هذه الروايات بضميمة كبرى الخراج بالضمان وبالتالي أنه علامة الملك تكون ردا عليه لأنها تنتج ملك البائع بصورة اختصاص الخيار بالمشتري كما هو مورد هذه الأخبار الأربعة التي نقلناها، فتكون على خلاف قوله وقول الشيخ فيها، فهما أيضا ممن لا ينتفعان بهذه الأخبار ويحتاجان إلى الرد عليها وتوجيهها. قال وهذه الأخبار إنما تجدي، شوف عبارة في مقابل زائدة وليست في النسخة الحجرية، والمعنى هنا مختل بها، احذفها واقرأ. هذه الأخبار إنما تجدي من ينكر تملك المشتري مع اختصاص الخيار، يعني بالمشتري، من ينكر تملك المشتري تجدي هذه الأخبار. لماذا؟ لأنها تنفعه، تقول البائع يملك، على ما تنكر أنت؟ ها؟ أنت تنكر تملك المشتري في صورة اختصاص الخيار به، وهذه الأخبار تؤيدك، تقول الملك حينئذ للبائع فتجديك أنت، واضح؟ ولا تجدي ماذا؟ من لا ينكر تملك المشتري بل يقول به مثل الشيخ، لا تجدي هذه الأخبار لأنها على خلاف مطلوبه تدل، ولا تدع تعد من أدلة ماذا؟ قول الشيخ. واضح الكلام؟ إذن هذه الأخبار تجدي من ينكر تملك المشتري مع اختصاص الخيار، فأما المبسوط أما الشيخ فقد عرفت أن ظاهر المبسوط في باب الشفعة ما حكى عنه في الدروس من القاطع بتملك المشتري مع اختصاص الخيار، فهذه لا تجديه بل ضده، وكذلك ظاهر العبارة المتقدمة عن الجامع أيضا هذه ضده، فهما في هذه بالنسبة إلى هذا الاستدلال بهذه الأخبار في صفنا ومعنا، والروايات هذه ضدنا وضد الشيخ والمصاحب. هذا وعلى أي حال بغض النظر السر، هذه الأخبار في أنفسها، تعال ننظر كيف يمكن الاستدلال بها. نقول في الاستدلال بها احتمالان، الأول هذا الذي ذكره المستدل لتملك البائع، يعني للرأي المخالف للمشهور. ماذا قال؟ قال هي دلت على كون الضمان في زمان الخيار على البائع، وبضميمة قاعدة تلازم الملك والضمان، لأن الملك لأن الضمان مقابل الخراج، والخراج دليل الملك، فالضمان أيضا تابع للملك. ماذا قلت؟ إذن البائع الضامن هو مالك، هذا وجهه الذي ذكره المستدل. ماذا خصصت بهذه الأدلة بهذه الأخبار؟ خصصت أدلة المشهور التي تقدمت في أول البحث تدل على حصول الملك بالعقد، فتقول الملك يحصل بالعقد إلا في زمان الخيار، فيبقى على ملك البائع دليلي أخبار قالت الضمان عليه الضمان ناشئ عن الملك، واضح؟ فنخصص أدلة المشهور على أن الملك بالعقد، فقل إذا في مورد وجود الخيار الملك ليس بالعقد، فإن الملك بالعقد؟ أقول لك في المورد الذي ليس فيه خيار الملك بالعقد إلا إذا كان خيار، على الأقل بحسب أن هذه الأخبار خيارها للمشتري يمكن أن تنتج التقييد بهذا المقدار أيضا، وإذا تركناها على لا أقول إطلاقها ليس فيها إطلاق، لكن على وهم التجريد من خصوصية المشتري كما بنى المستدل لم يرى، لم يلتفت إلى خصوصية أن الخيار للمشتري. إذا تركناها على أنها هكذا، أنه لا خصوصية لكونه للمشتري، المهم في زمان الخيار، فالتخصيص بهذا الشكل هو أنه الملك في زمان الخيار مطلقا، لا بالعقد بل بانقضاء الخيار، وإنما الملك بالعقد متى؟ في غير ما فيه خيار، في غير زمان الخيار، في غير في العقد الذي ليس فيه خيار. هذا وجه واحتمال. الاحتمال الثاني أن يقال هكذا، إن هذه الأخبار دلت على ضمان البائع في زمان الخيار. صحيح، مقتضى الملازمة المتقدمة التلازم بين الضمان والملك، لأن الضمان مقابل الخراج والخراج من الملك، فالضمان أيضا من جهة الملك. مقتضى هذه أن تقول إذن البائع هنا مالك، صحيح، وبالتالي لم يحصل الملك هنا بالعقد، هكذا كان يفترض أن تقول. لكن أدلة المشهور ماذا قالت في المسألة؟ الملك بالعقد. ها، فنأخذ بأدلة المشهور، نقول الملك بالعقد. وأما هذه التي دلت على أن البائع ضامن، فصحيح كان يفترض أن نقول إذن هو مالك للملازمة بين الضمان والملك، لكننا نخصص بضميمة أدلة المسألة التي أقامها المشهور على الملك بالعقد قاعدة التلازم، فنقول كلما ثبت ضمان كان الضامن مالكا للتلازم بينهما، إلا هنا لأن الأدلة التي أقامها المشهور ماذا تقول؟ البائع فقط ضامن وليس له ملك، لا يملك، الملك انتقل بالعقد. واضح؟ هذان احتمالان. إذن يمكن أن تأخذ بهذه الأخبار وتضم إليها قاعدة التلازم فتخصص أدلة المشهور، ويمكن أن تأخذ هذه الأخبار فتضم إليها أدلة المشهور فتخصص بها قاعدة التلازم. أي التصرفين أولى وأرجح؟ تحفظ عموم قاعدة التلازم أو بالعكس تحفظ عموم أدلة المشهور التملك بالعقد دائما؟ يقول لو فرض وقوع التكافؤ بين التصرفين، تتعارض عموم هذا مع عموم هذا، يتساقطان، لا يبقى دليل لفظي في المسألة، نقول من جهة هذا الدليل الملك للبائع أو من جهة ذاك الدليل الملك للمشتري، لا يبقى، فيصل الدور إلى الأصل العملي. ومقتضى الأصل العملي حيث إن الشك إنه حصل الملك بالعقد أو لا، نستصحب عدم حصول الملك بالعقد، نبقى مستصحبين إلى متى؟ إلى انقضاء الخيار، هناك زمان اليقين بالملك. فالأصل يناسب ماذا؟ رأي الشيخ، هذا مع التكافؤ. لكن يقول الشيخ المصنف التكافؤ مفقود هنا من جهات، لكن المهم منها هذه الجهة، وهي أن الشهرة المحققة والمؤيدة بدعوى الإجماع من السرائر قائمة على ما؟ على الملك بالعقد، فترجح تقديم أدلة المشهور، هذه أخبار معمول بها، أرجح، والأخرى تركها المشهور، قاعدة الملازمة هنا عموم قاعدة الملازمة للمورد تضعف، فيرجح هذه على تلك. واضح كيف؟ نعم، لولا هذا الترجيح ومع التكافؤ كان الأصل عملي يناسب رأي الشيخ. قال: وعلى أي حال فهذه الأخبار إما أن تجعل مخصصة لأدلة المشهور بضميمة قاعدة تلازم الملك والضمان، أو مخصصة لقاعدة التلازم تقول دائما الضمان يلازم الملك إلا هنا بضميمة أدلة المسألة التي قالت هنا لا يملك البائع الملك بالعقد يعني للمشتري، فيرجع بعد التكافؤ إلى أصالة عدم حدوث الملك بالعقد قبل انقضاء الخيار، لكن هذا الرجوع فرع التكافؤ المفقود في المقام من جهات أعظمها وأهمها الشهرة المحققة هو حصلها ويراها موجودة المؤيدة بالإجماع المحكي عن السرائر. أزيد قليلا وإن كان تجاوزنا الوقت، ثم إن مقتضى إطلاق ما تقدم، وما تقدم من عبارتي المقصود والخلاف فرض فيه الكلام والخلاف في العقد المقيد بالخيار. ارجع إلى العبارتين تجد هذا الذي أقول: العقد إذا كان مشروطا بخيار مقيدا بخيار فكذا، إن لم يكن فكذا، هكذا فرض الكلام في عبارتي المبسوط والخلاف، مشروط مقيد بخيار. طيب الآن عندنا سؤالان. السؤال الأول: هل هذا الفرض يشمل يختص بالخيار المتصل بالعقد مثل شرط خيارا 10 أيام من حين العقد، أو يشمل الخيار المنفصل شرطت خيارا مدته شهر يبدأ بعد شهر من العقد؟ هنا أيضا يقع النزاع أن الملك يتوقف على الانقضاء أو لا، هل يختص بالأول أو يشمل هذا ويقع النزاع في هذا؟ يقول مقتضى إطلاق العبارة الشمول، قال الكلام في خيار مشروط سواء كان متصلا أو منفصلا، فالنزاع يشمل المنفصل. وإذا اختار الشيخ كما ينسب إليه التوقف على الانقضاء فهو يختاره حتى في المنفصل، يعني يقع العقد يبقى ما في ملك حتى يجي الخيار وينقضي أو يسقطه قبل ذلك. واضح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر: هل هذا النزاع يختص ببعض أنواع الخيار أو يشمل كل أنواعه؟ يشمل خيار العيب والغبن وكذا كل هذا أو لا؟ أيضا نتمسك بهذه العبارة، نقول المفروض فيها أن الخيار مشروط إن كان العقد مقيدا بشرط، وهذا يشمل اشتراطه قدرا متيقنا، ويقول وأيضا يشمل خيار الحيوان، لأن خيار الحيوان عبر عنه في الروايات وفي العبارات بالشرط كما صحيح علي بن الرئاب، فذلك رضا من فلا شرط، ما أوردها خيار الحيوان إذا أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا منه فلا شرط. وقوله عليه السلام في رواية أخرى: الشرط في الحيوان 3 أيام، وفي العبارات عبارات العلماء تبعا لهذا، وتقدم أيضا بعض العبارات فيها هذا، وربما تقدم في بعض العبارات فرض المسألة في خيار الحيوان. إذا متيقن دخوله في هذه العبارات في محل النزاع خيار الشرط وخيار الحيوان، هذان يدخلان حتما. واضح؟ أما غير ذلك فلا، فخياره مثل العيب والرؤية وكذا الأظهر أنه لا يجري النزاع فيهما. عندك أدلة على الاختصاص بخياري الحيوان والشرط؟ يقول نعم عندي أولا وثانيا. أما أولا فأن ما ذكر من أدلة لمدعى الشيخ، مدعى الشيخ ما هو؟ توقف الملك على الانقضاء. ما ذكر من الأدلة لهذا المدعى مثل الأخبار الأربعة التي قرأناها قبل قليل، ما وردها هذان الخياران، خيار الشرط أو خيار الحيوان. وارجع إلى العبارة، المبيع حيوان والخيار حيوان، وفي بعض عبارات الروايات الأربعة المتقدمة اشترط عليه يوما أو يومين. في الرواية الأولى صحيحة بن مسلم آخرها قال اشترط أياما معدودة، قلت احتمال فيها أن يكون مقصود فوق الثلاثة بالشرط. حتى الرواية الثانية اشترط يوما أو يومين، ما أجابه الإمام بالمنع، قلنا لعله من باب أنه يجوز الإنقاص بالشرط مثلا، وإن كان في صحيحة بن مسلم الأولى قال بشرط إلى يوم أو يومين، فيحمل على أنه العبد يشتري بشرط، يعني هو يشترط ذلك. واضح؟ يقول ما يحتاج أن يشترط يوم أو يوم، له ثلاثة بأصل الشرع، قبل الباع أو لم يقبل. لكن الرواية الأخرى رواية عبد الرحمن عن الرجل اشترى أمة من الرجل بشرط، نحمله على أن البائع هو الذي أراد ذلك، فيجوز الإنقاص بالشرط مثلا. واضح كيف؟ على كل، المهم أن فيها أن الخيار كذا لأنه ثلاثة للحيوان، وفيها أيضا خيار الشرط. هذه الأدلة المذكورة ليس فيها إلا هذان الخياران، فهذا دليل على الاختصاص. وأما ثانيا فلأن عنوان المسألة بأنه هل يملك بالعقد أو بعد الانقضاء، ظاهر لفظ الانقضاء فيه هو الانقضاء الزماني، عندما تقول هل يملك بالعقد أو بعد انقضاء الخيار، ما معنى انقضاء الخيار؟ يعني انقضاء زماني، انتهاء زمانه، الانقضاء من حيث الزمان. وهذا لا يتصور إلا في خيار له زمان. خب ما الخيار الذي له زمان؟ خيار الحيوان له زمان 3 أيام، خيار الشرط هو مشروط بمدة، أما العيب وتدليس وما أدري ما لها من زمان. يمكن أن تضيف خيار المجلس وله زمان مدة الافتراق، هذا يبقى الكلام فيه خيار المجلس. لكن على كل حال عبارة الانقضاء تحتاج إلى ما يتصور فيه الزمان والانقضاء الزماني، وليس ذلك فعلا إلا خيار الشرط أو الحيوان، أما البقية فلا. قال ثم إن مقتضى إطلاق ما تقدم من عبارتي المبسوط والخلاف، ما تقدم من كون الخلاف في العقد المقيد بشرط الخيار، مقتضى عموم الخيار المنفصل عن العقد، كما إذا شرط الخيار من الغد، يبدأ من الغد إلى 3 أيام أو إلى شهر، هذا في السؤال الأول. كما أن مقتضى تخصيص الكلام بالعنوان المذكور المقيد بشرط الخيار عدم شموله لخيار غير الشرط والحيوان، أما غير الشرط فواضح لأنه هو قال المقيد بشرط الخيار، فهذا واضح ظهوره في خيار الشرط. وأما الحيوان الذي يطلق عليه الشرط أيضا في الأخبار وفي العبارات، تحديدا في عبارات القدماء لأنها أقرب دائما إلى عبارات الأخبار. واضح؟ فخيار العيب والغب والرؤية والتدليس الظاهر عدم جريان الخلاف فيها. ومما يدل على الاختصاص أن ما ذكر من الأدلة مختصة بالخيارين، هذا أولا، وأن الظاهر من لفظ الانقضاء في تحريرات محل الخلاف والنزاع هو الانقضاء الزماني، انقطاع الخيار، أي انقطاع الزماني، الزماني وصف للانقطاع، واضح؟ لا لمطلق الانقضاء حتى بمثل فوات محله مثلا الأخذ به ما أدري شو الذي يتصور في بقية الخيارات. والحمد لله رب العالمين.
باعتبار بأن الشيخ لا يخالف دي المسألة إذا كان مختص الخيار بالمجتهد.
فليكن هذا إشكال ونقاش، لكن من يذكر هذه الأدلة وتمسك بها بناؤه على ماذا؟ على الاختصاص لأنها مختصة، هكذا المقصود. أحسن الله إليكم.